بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنك خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو فهد من السعودية سأل 3 أسئلة، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته. يقول: ما حكم تأخير قضاء الصلاة؟ أخ الفاضل، يحرم على الإنسان أن يؤخر قضاء الصلاة التي فاتته، وذلك لأن الحكم يتبع العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأوامر الله جل وعلا على الفورية، وذمة الإنسان مشغولة بهذه الصلاة. فمن استيقظ مثلا بعد طلوع الشمس وقد فاتته صلاة الصبح، فيجب عليه مباشرة أن يقوم فيصلي هذه الصلاة، ولا يجوز له أن يقول: والله أكمل النوم مثل ما ذكرت، أكمل نومتي وبعدين أقضي. لا، ما يجوز، ولا يكفرها إلا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو فهد يقول يعني يريد نصيحة للشعراء وعندهم شيء من التجاوز. أخي الفاضل، يعني أولا نصيحتي لإخواني الشعراء أن يتقوا الله عز وجل فيما وهبهم من هذه النعمة ومن هذه المنحة. فالله جل وعلا وهبهم نعمة الشعر، فعليهم أن يستعملوه في طاعة الله عز وجل، وأن يحذروا من استعماله فيما يغضب الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الآية. فالله جل وعلا استثنى الذين آمنوا من الشعراء الذين سخروا شعرهم في نصرة الإسلام وفي نشر الفضيلة وفي قول الحق وفي إشاعة الخير بين الناس وفي المدح المتوازن بعيدا عن الإطراء والغلو الذي فيه تجاوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاعرا اعترضه قال: أعطوا الشيطان، سماه شيطانا. لماذا؟ لأنه من الذين في كل واد يهيمون. ولأجل هذا تجد بعض الشعراء وللأسف الشديد أحيانا يعني يقول شعرا في شخص ثم إذا غضب عليه سبه، وأحيانا يقول الشعر لأجل العطاء، فإذا لم يعطى مقت هذا الإنسان، وأحيانا يتلون، مرة يقول شعرا طيبا ومرة يقول شعرا فاحشا. فعلى كل شاعر أن يتقي الله وأن يعلم بأن الله جل وعلا سائله عن شعره. ولذلك حسان ابن ثابت ماذا كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أهجهم وروح القدس معك، أهجهم وروح القدس معك. كان يقولون بأن شعر حسان كان سيفا مصلة على المشركين، يدكهم دكا بهذه العبارات التي تنزل عليهم كالصواعق من السماء. ولذلك كان هذا الشعر سبب من أسباب هزيمتهم النفسية والمعنوية، وسبب في إرجافهم، وسبب في خلخلة صفوفهم، وسبب في كشف حقائقهم. هذا الذي ينبغي على الشاعر أن يسلكه. ولذلك الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما قال الإمام الشافعي. الشعر حقيقة أحيانا يدخل إلى النفوس وإلى القلوب إذا كان شعرا نقيا صافيا، إذا كان شعرا شرعيا، شعرا يحث على الفضيلة وعلى الخير. أما الشعر الساقط الذي فيه هجاء وسب، أو فيه والعياذ بالله فجور، أو الشعر الذي يفجر الغريزة في النفس البشرية من خلال كلمات ساقطة أو من خلال عبارات فيها إيحاءات معينة، هذا كله سيسأل عنه العبد يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شاعر يجب عليه أن يعلم بأن الله سائله عن شعره، إن كان خيرا فليبشر نفسه بالخير، وإن كان غير ذلك فالله يعين على السؤال يوم القيامة. عندي مجموعة تنتظر نأخذها ثم نعود نكمل بقية الأسئلة. تفضلوا. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
وياك أخوي.
شيخ سمحت بسؤال.
أي.
شيخ أنا موظف في دائرة حكومية ومسؤول على مجموعة من الموظفين.
أي.
والمفروض في نهاية كل سنة يعني في تقرير عن كل موظف.
نعم.
والمفروض التقرير ما يقل عن يعني جيد. كل موظف يكون تقريره جيد، فمسؤول مباشر طلب مني إني إن أي واحد يكون تقريره أقل من جيد أرفعه أخليه جيد. على أساس استفيد من المقابل المادي، لأن اللي أقل من جيد ما يحصل على أي مقابل مادي.
أي نعم.
فيا شيخ ما نفذت الشيء هذا، أنا حاسس إن في شيء غلط.
أي.
فهل
لكن مسؤولك أخي خليفة تعتقد بأن مسؤولك يملك الصلاحية في هذا؟
في ذي المسؤول إذا ما يملك.
يعني قال لك بأي سبب مثلا؟
عشان يفيد الموظفين ماليا فقط.
أي طيب يا خليفة أبشر تسمع الجواب. مرحبا مرحبا. أم سلطان.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ 70,000 المبشرين بالجنة يدخلون يعني الجنة بلا حساب وبلا عقاب، شو أوصافهم؟
طيب طيب.
وصحيح يا شيخ السؤال الثاني صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعطي السائلين يعطي الذاكرين أكثر ما يعطي السائلين.
طيب يا أم سلطان.
السؤال الثالث الله يخليك يا شيخ، ممكن تشرح لنا بداية التشهد في الصلاة، التحيات لله والصلوات والطيبات.
يعني تريدين التشهد؟
لا يعني شرح هاي الأربع كلمات.
شرح يعني.
إيه. التحيات لله والصلوات والطيبات.
أبشر يا أختي.
شكرا.
مرحبا. أم عبد الله.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
واللي عافيك فضل الشيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أنا فيني سكري وفيني ضغط، وقبل 10 سنين منعوني من الصيام.
وي.
بس ما لا يعني الحمد لله كنت أصوم يعني كل شهر، فأنا نذرت علي شهرين زين وماني قادر أصومهم، يعني اللي أقدر أصوم بس رمضان، أما أي صيام ثاني ماني قادرة، وأنا دولة أجنبية
زين
ماني قادرة، يعني حتى ما في اللي يدلني على طريق الصحيح.
أنت تصومي رمضان الآن؟
أنا أصوم رمضان.
أي وفي الشتاء يا...
أنا أخذ أبر وأخذ حبوب. ما
أم عبد الله في الشتاء عندكم النهار قصير في أستراليا؟ أنت في أسبانيا ولا أستراليا؟
النهار قصير. نعم.
النهار قصير ها، والجو بارد.
أي نعم الجو بارد.
طيب ما تقدر تصومين الشهرين؟
ما قدرت، بس يعني إذا أصوم أتعب حيل أتعب.
طيب أعطيك الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. إسماعيل. تفضل إسماعيل. راح إسماعيل. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرجوك لدي مشكلة وأريد التحدث معك.
تفضلي.
لا أستطيع أن أقوله على المباشر.
خلص. طيب يساعدونك إن شاء الله، ساعدوها بارك الله فيكم، تتصلين بعد البرنامج. نعم. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ أبو فهد بارك الله فيه. أبو فهد في سؤاله الثالث يقول بالنسبة للذين خرجوا على عثمان يوم الدار واللي حصل ما حصل، يقول لماذا لم يتولى الخلافة واحدا منهم بعدما قتلوا علي عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يا أبا فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهؤلاء الذين اجتمعوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتلوه تلك القتلة الشنيعة ومات شهيدا في سبيل الله ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام وباؤهم بقتله، هؤلاء من شذاذ الآفاق، هؤلاء من الأوباش، هؤلاء الذين اجتمعوا من 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 بلدان شتى وهم لا قيمة لهم ولا ذكر لهم، فكيف يتولون الخلافة وهم مجرد أوباش، مجرد غوغاء، مجرد أناس والعياذ بالله مدفوعين لقضية الإفساد بين المسلمين؟ هؤلاء يحملون فكر متطرف، هؤلاء يحملون الغلو والتطرف، هؤلاء الذين والعياذ بالله هم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأوصاف المعروفة الخوارج. ولذلك أخي الفاضل كيف يرضى الصحابة أن يتولى عليهم مثل هؤلاء؟ هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء مجرد ورقة محترقة. هؤلاء مجرد أداة بأيدي الآخرين، ولذلك هم سهام صوبت تجاه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ولا يمكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا بواحد من شذاذ الآفاق لا قيمة له، ولم يكن بينهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب بكل سهولة، بارك الله فيك. أبو عيسى من إيران يقول: لما أصلي أسهو أحيانا، يحصل لي سهو أسلم بعد ذلك أقوم فآتي أكمل الصلاة مثلا وآتي بسجود السهو، هل هذا صحيح؟ نعم أخي الفاضل، كل من سهى في صلاته فسلم من ركعتين مثلا في صلاة الظهر، فإن الواجب عليه أن يقوم ويكمل صلاته ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وهذه الصورة اجتمع فيها نقص وزيادة، فغلب الزيادة، ولذلك تسجد بعد السلام، بارك الله فيك. أي شخص سهى في صلاته فصلى ركعتين وهو المفروض يصلي أربعة، أو صلى ركعتين المفروض يصلي ثلاثة في صلاة المغرب، أو صلى ثلاث ركعات المفروض يصلي أربعة في صلاة العشاء مثلا وسلم، يقوم ويأتي بالركعة الناقصة ثم يسجد للسهو. أبو عيسى يقول: هل يجوز أن نقرأ القرآن كلمة كلمة؟ يقول: هناك عندنا أناس يعالجون الناس فيأتون فيقرؤون من كل سورة كلمة، من الفاتحة كلمة، من البقرة كلمة، من آل عمران كلمة، من النساء كلمة، وهكذا. هل هذا الفعل صحيح؟ لا لا، هذا الفعل باطل، هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل غير شرعي، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام، ولو كان خيرا لفعله الأئمة المتبوعين المقتدى بهم المشهورين بسلامة التدين ومتانة الدين والرسوخ في العلم المشهورين. ما قال بهذا أحد، هذا امتهان لكتاب الله، هذا لعب بكتاب الله، ولذلك هذا الفعل يا أبو عيسى ما يجوز، وحذر منه. الشخص المريض يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة لأنها رقية، وأيضا بآية الكرسي، وأيضا بالقواقل الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما يأتي شخص يقول من الفاتح يقول الحمد لله، ثم ينتقل إلى سورة البقرة يقول وإذ قال اذبحوا بقرة مثلا، أو يأتي آل عمران فيأتي بكلمة والنساء كلمة، هذا كلام حقيقة في لعب وامتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. نبههم على هذا وبين لهم بأن هذا المنهج غير شرعي، وأن اللي يقومون فيه حقيقة خطأ كبير، وعليهم أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرقية الشرعية، القراءة، قراءة الآيات القرآنية اللي ذكرتها، وأيضا الأوراد الشرعية. يقول مثلا المريض يقول بسم أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أيضا رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. خليفة اليوم من العين يقول بأن موظف في دائرة وهو مسؤول عن مجموعة من الموظفين، يقول التقييم ما يسمى بتقرير الأداء الوظيفي أقل ما فيه يقول عندنا يكون جيد. يقول أحيانا المسؤول عندي يطالبني بأنني أرفع يعني عن جيد، أو أرفع يعني حتى يقول ينفع الموظفين في هذا. يقول أنا شايف أن المسألة فيها غلط، هل يعني أستجيب له أم لا؟ أخوي خليفة بارك الله فيك، هو جرت عادة الإدارات أنه تقوم بتقييم موظفيها في كل عام، وأنت خبير وواضح أنك مسؤول، وهذا ما يسمى بتقرير الأداء الوظيفي. تقرير الأداء الوظيفي مبني على الأمانة والصدق، بمعنى أن المدير يجب عليه أن يكون أميناً وأن يكون صادقاً في تقييم هذا الموظف، بعيداً عن العواطف، بعيداً عن العواصف، بعيداً عن الظنون، بعيداً عن يعني الميل لكونه قريب أو صديق أو جار أو حبيب. يجب أن يتجرد المسؤول عن كل هذا لأنه أمين على هذه المسألة، ويجب عليه أن يعطيه وفق التقدير الذي يراقب الله عز وجل فيه، لأنه لا يمكن أبدا، وهذا من الظلم الفاضح، أنك تساوي موظف كسول، موظف لعاب، موظف يؤخر المعاملات، موظف ليس عنده استعداد أن يطور من نفسه، بموظف مجتهد موظف يأتي أول الدوام في وقته ويخرج آخر الناس، موظف يجتهد ويعمل ويؤدي عمله بإخلاص وتفاني، هذا لعمر الحق من أعظم الظلم حينما تساوي هذا بهذا، تعطي هذا جيد جدا وهذا جيد جدا، هذا الظلم بعينه. ولذلك هذا الفعل زيادة على كونه ظلم فيه إحباط للموظف المجتهد، فيقول لماذا أجتهد ولماذا أعمل، وإذا كان والله يساوني بشخص المفترض قد يكون يعني يستحق الطرد والفصل، هذا ظلم ولا يجوز. ولا يجوز لك أن تستجيب يا أخي الفاضل لمديرك، بل عليك أن تنصح هذا المدير بأن يتقي الله عز وجل. قضية والله أنا أبى أنفع الناس في غير هذا، ممكن ينفع الموظف يعطيه دورات ينشطه في العمل، يحاول أن يدخل ضمن أجواء العمل الناجح بحيث يعني يكون ضمن الفريق، فريق العمل الذي فعلا يخلق أجواء جيدة للإنتاج والإبداع ولخدمة الجهة التي يعمل بها. أما والله يكون والله أنا ما أبغى على أساس، بالعكس يعني المفترض من مسؤولك يقول لا تعطيه هذا إلا الذي يستحق لعله يتأدب، لأن دائما طبيعة الناس إذا مسست الراتب انتفضوا احمرت أنوفهم. أي موظف الآن ما يبغاك تلمس راتبه أبدا، غالب الموظفين للأسف يطلب الذي له، أما الذي عليه لا، إما يتكاسل إما يعتذر إما يلتف على النظام إما مثلا يتخذ أساليب الخداع والغش. ولذلك يا أخي الفاضل مسؤولك ينبغي أن توجه له رسالة بأنك أنت بهذا تسهم في أن يكبر الورم في الدائرة، أنت بهذا بهذه الطريقة يسهم في بقاء الفوضى والكسل. أما إذا والله هذا الموظف انتبه وبدأ والله التقييم تتأخر عليه الدرجة أو المرتبة اللي يترقى لها ويأخذها النشيط والأمين، كذلك ممكن يخصم عليه الراتب، ممكن يشعر بنفسه ويستيقظ ويبدأ يعني يعمل عملا جاد. فأنت على حق يا أخي الفاضل واستمر على ما أنت عليه. إذا جاءك والله من مسؤولك الكبير الذي يملك الصلاحيات وقال لك والله أنا عندي توجيه من الوزير أو من السلطة العليا بأنه ما ينقص عن جيد جدا، ارفعوا إلى جيد جدا، أنت في هذا معذور أمام الله جل وعلا، ما عليك شيء. أما والله مجرد اقتراح لا تستجيب له، بارك الله فيك. أم سلطان تقول بأنه يعني الحديث الذين يدخلون 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تقول ما هي أوصافهم؟ أخت الفاضل موجودين يعني وصفوا في الحديث الشريف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبات الناس يدوكون ليلتهم، كل يقول هؤلاء الذين ماتوا قبل الهجرة، هؤلاء الذين كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى هذا الحراك وهذا الحوار وهذا النقاش وهذا الاستنتاج من الصحابة، قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. التطير هو التشاؤم والعياذ بالله، هؤلاء لا يتطيرون أبدا، والمعنى ضد هذا ما هو التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأن قلوبهم ما تلتفت لغير الله، عندهم من اليقين والتوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل ما جعلهم لا يتشاءمون أبدا، لا في أقوال ولا في أفعال ولا في أماكن ولا في حوادث ولا في شهور ولا في أزمان، أبدا لا يتطيرون ولا يسترقون. السين هنا طلبية، يعني لا يطلبون الرقية وإنما يتوكلون على الله عز وجل، عندهم من التوكل ما يمنعهم حتى من التلبس وتعاطي الأسباب الشرعية المباحة. يقول هو عنده من التوكل الشيء العجيب الذي جعله، يقول ما يطلب الرقية من الرقاة، وكل أمره إلى الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء طبعا 70,000 يا أختي أم عبد الله أم سلطان عفوا، 70,000 هؤلاء العدد هذا لا يعنى به نفس العدد، وإنما هو جنس، أحيانا مثل ما قال بعض العلماء يصلون إلى 700,000 وبعضهم يقول لا أكثر من ذلك، فالمقصود بأن العدد لا مفهوم له، بارك الله فيك. طيب تفضلوا، من أبو عزام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والدينك، جزاك الله خير يا شيخ حضرمك. انا عندي طال عمرك،
تفضل ابو عزام.
عندي ولد عمي
ايه
غير موظف،
ايه
حالته شوي ضعيفه،
ايه نعم،
وعندها اولاد، وابعطيه مثلا من الزكاه، وانا مسكنه بشقه عندي، ووالديه عيشتهم عندي، وهو فوق بشقه هو وزوجته،
ايه
وبعطيه من الزكاه، يبي يشري سياره، اني ناقص العيشه مكتمله الحمد لله، من ما هو حوش بيده من هنا.
اها.
ابى اعطيها يشتري، يقول بشتري سياره خليني اعمل ولا اشوف لي طريقه، ما عندي سياره.
طيب يا ابو عزام ابشر ان شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك، اذا جيت الفجر تصلي وانت ما صليت السنه وسبقوك ومنهم فاضوا، و لانك لما انتهت الصلاه ما قدرت تصلي بالمسجد، هل يجوز تصليها بالبيت؟
طيب يابا ان شاء الله ابشر. طيب ابو عزه تفضل. ابو صالح
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاك الله الف خير يا شيخ.
وياك.
عندي سؤال، والله الله يحفظك.
تفضل.
عندما اكون انا في الركوع
اي
اسبح ثلاث مرات، ثم يعني احيانا بدون اقول اللهم ربي انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، واذا ارتفعت من الركوع اقول اللهم رب اغفر لي ولوالدي، طلب التوضيح في ذهني.
هذا بعد الرفع من الركوع.
اي نعم.
طيب
السؤال الثاني الله يحفظك.
ايوه.
اشوف بعض المصلين يعني في التشهد الاوسط عندما يقوم الامام، ها، فبعض المصلين وهو قاعد يرفع يديه الى كتفين يقول الله اكبر ويقوم وهو قاعد.
اي
نعم. السؤال الثالث،
ايوه،
بعض الامه يعني وخاصه امام اذن الله يجزي الخير، عندما يقول ولا الضالين يطول الضالين حتى تقول النفس حقه بينقطع. نعم، فنبغى التوضيح في ذلك وجزاك الله خير.
طيب يا ابا صالح.
الله يسلمك.
تفضل يا احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ ممكن سؤال؟ يعني
ممكن.
في شخص قال لي نعطيك نطلع لك 1000 دينار وتعطيني 30 دينار، وقال لي انت مسامحني فيني 30 دينار، هل يجوز ولا ما يجوز؟
يطلعها لك من وين؟ من البنك؟
طلع لي من البنك هو،
يعني هو يقول لك
موظف البنك، هو خارج البنك، هو
خارج البنك، ها؟
ايوه خارج البنك.
يقول لك بجتهد اطلع لك 1000 دينار سيوله يعني وتعطيني 30 دينار.
سيوله ايوه. وهو بيغير بدولار طبعا، هو يغير بدولار ويكسب الدولار طبعا.
لا اخوي احمد، هو الان قصدك نعم. صرف يعني؟
نعم.
هو صرف يصرف؟
صرف يعني هو، لكن قول لي 30 دينار، لكن سمحني فيني 30 دينار او لم تسامحني فيني؟
لا
قال لي سمحني فيني يعني، هل يجوز سمح فيني يعني؟
احمد انا فهمت سؤالك الاول، ان انا
نعم.
دائما يتصلون من ليبيا يقولون ما عندنا سيوله، فهو يقول لك انا اطلع
نعم.
لك 1000 دينار من المصرف وتعطيني نعم. 30 دينار خدمه، هكذا السؤال؟
30 دينار ايوه.
طيب
هل انت مسامح فيني 30 دينار ولا مش مسامح فيني؟
طيب مساله الصرف هذه للدولار، قال لك دولار احولها دولار؟
يحول هو دولار، هو
يحولها متى يحولها؟
مانيش عارف يعني متى
يحول لك الألف دينار أنت دولار؟
لا هو يعطيني 1000 دينار ليبي وهو يحول دولار، هو
يعني أنت الآن يسلمك 1000 دينار ليبي.
أيوه. وقل طيب. أنا ناخذ 30 دينار ممكن يعني؟
طيب والدولارات هذه متى يحولها لك؟
لا هو ما أعطانيش دولار، بيعطيني 1000 دينار.
1000 دينار طيب.
لكن هو يشتغل في الدولار، هو يشتغل في الدولار يعني.
إيه أنت مالك علاقة فيه يعني، ما هو ما تعامل أيوة معك بالدولار.
أيوه.
طيب يا أحمد.
هو قال لي نعطيك 1000 دينار.
طيب.
30 دينار، قال أنت مسامح فين 30 دينار؟ وقلت له أنا مسامح فين، هل يجوز يعني؟
طيب يا أحمد تسمع الجواب.
أوكي.
تفضل يا علي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآية؟ السؤال الثاني، ما حكم يعني لما قلت بسم الله عند الوضوء قبل البدء الوضوء، ما حكم يعني ناسي ما قلت بسم الله، ما الحكم؟
طيب.
وإذا وحكم مسح الماء بعد الوضوء لكلية صغيرة.
طيب يا علي، ها نكتفي؟ تفضل ابو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
احبكم في الله شيخ.
حبك الله يا اخي،
جزاك الله خير. الحديث ان فاطمه عليه ان فاطمه عليه السلام اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى الى اخر الحديث.
اي
خرج علينا بعض في بعض البرامج بعض العلماء او يتكلمون عن انه ليس من الواجب ان تعمل المراه في بيت زوجها، ادى ذلك الى مشاكل كثيره في البيوت.
نعم.
وصلت الى حد الطلاق في بعض القصص يعني اللي نسمعها.
صحيح.
فما هي مشروعيه عمل المراه او واجبها داخل بيت الزوجيه من ناحيه البيت وخدمه الزوج والاولاد؟
أبشر.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عن ارتداء الملابس التي تحتوي على بعض الرموز غير الاسلاميه، مثل يلبسون اعلام الفرق الرياضيه تحمل صليب او بعض اعلام الدول الى اخره، فمشروعيتها اولا. ثانيا، في بعض ارى في بعض الاخوه يصلون في هذه الملابس. فهذه السؤالين، جزاكم الله خير.
مرحبا ابو يوسف،
الله يحفظك.
طيب طيب، عندنا فاصل قصير ناخذه ثم نعود بحول الله. حياكم الله من جديد. ام سلطان طبعا دخلت علينا مجموعه اسئله قبل قليل، لكن في الحديث اللي ذكرته لك قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أصل الحديث يقول عرضت علي الأمم، ثم ذكر الحديث الطويل، قال فقالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا يعني الناس خاضوا في هذا الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون. أنا نسيت أذكر الكي، وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أم سلطان تقول هل صحيح بأن الله تعالى يعطي الذاكرين أكثر من السائلين؟ أختي الفاضلة، هذه راجعة لقاعدة عند أهل العلم، هل الذكر أفضل أم دعاء المسألة؟ هذه يذكرونها العلماء، يعني هل الذكر أفضل، يعني أن يذكر العبد ربه جل وعلا وأن يمجد الله سبحانه وتعالى أفضل، أم أنه يسأله؟ أهل التحقيق من أهل العلم يقولون بأن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر هو دعاء عبادة، وأما الدعاء اللي بمعنى الطلب فهو الدعاء مسألة. ولأجل هذا يقولون بأن الإنسان إذا ذكر الله كثرة ذكره لله أفضل من كثرة سؤاله الله عز وجل، يعني كون يسأل الله، مع أن سؤال الله مشروع ومباح ولله الحمد، يعني للإنسان أن يدعو ربه عز وجل. نحن نتكلم في سياق معين اسمه المفاضلة بين الذكر وبين دعاء المسألة. الصحيح بأن ذكر الله جل وعلا أعظم من دعاء المسألة. أم سلطان تريد شرح لي يعني بدايات التحيات. أختي الفاضلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام التحيات لله، التحيات هي جميع المحامد، هي جميع المحامد لله عز وجل، التحيات لله. والصلوات، الصلوات طبعا لها معنى على حسب كل يعني على سياق كل على حسب سياق كل يعني جملة يرد فيها الصلاة. الصلوات تأتي بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى الذكر، عفوا الثناء، تأتي بمعنى الثناء. الصلوات لله، التحيات لله، والصلوات. الطيبات معروف، الطيبات جمع طيبة، والطيبة المباركات، وهكذا. أنت طلبتي أخت الفاضلة شرح لأول التحيات، وأنا إن شاء الله بأعدكم، عندي تسجيل في أحد أيام الحلقات التعليمية سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن هذه المعاني، سنتحدث أيضا عن مقاصد الصلاة، سنتحدث عن الحكم في هذه الصلاة، سواء الأفعال أو الأقوال أو ما يتعلق بالقلوب. هذا إن شاء الله نعدكم بإذن الله بشكل مفصل، وسيكون بإذن الله سبب من أسباب الخشوع ومعرفة هذه العبادة. أم عبد الله من السرالة تقول عندها يعني سكري وضغط، ممنوعة من 10 سنوات من الصيام، تقول عندي نذر صيام شهرين متتابعين، تقول نذرت أني أصوم شهرين متتابعين، تقول الآن أصوم رمضان لكن ما أقدر على صيام يعني النذر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت نذرتي وألزمت نفسك بعبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، أنت اللي أوجبتيها على نفسك، واضح بأنك تأخرت في قضية الوفاء بهذا النذر، والله تعالى امتدح المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا واحد. الأمر الثاني، ما دام عندك القدرة على الصيام خاصة صوم رمضان، فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة بصيام النذر شهرين متتابعين. فمن كان عنده القدرة على صيام رمضان، خاصة وأن رمضان أحيانا يأتي في وقت النهار فيه طويل، أنا سألت قبل قليل قلت لك في الشتاء عندكم في استراليا النهار أكيد قصير، قلت لي نعم. ولذلك أخت الفاضل أنا أجزم بأنك قادرة على صيام النذر إذا استعنت بالله وتوكلت على الله عز وجل، خاصة وأن الحمد لله عندك القدرة على صيام رمضان رغم النصائح من 10 سنوات يقول لك لا تصومي رمضان وأنت تصومينه. فيا أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن هذا الواجب اللي انشغلت ذمتك فيه أشغلتيها أنت فيه يجب عليك أن تصومي. تقولين والله الآن الأطباء شاورتهم وقالوا لي ممنوع تصومين لا رمضان ولا غير رمضان، أو ممنوع تصومين غير يعني هذا يعني مثلا النذر، هذا يبقى في ذمتك أخت الفاضلة، تكتبين في وصيتك، تكتبين في وصيتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صاب عنه وليه. قال الإمام أحمد وهو من مفرداته رحمة الله عليه قال بأن هذا المقصود فيه النذر، النذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني النذر. وهذا النذر أخت الفاضلة ما ينتقل فيه إلى الإطعام إلا إذا كان الإنسان، بعض العلماء يقولون إذا شق عليه النذر أو صعب عليه بمعنى لا يستطيعه كأن يكون من الأمور المستحيلة كما يعبرون، ينتقل إلى كفارة يمين يطعم 10 مساكين. أنت الآن بارك الله فيك جربي الخطوة الأولى، حاولي في الشتاء القادم أنك تصومين شهرين متتابعين، إن استطعتي فالحمد لله، إن لم تستطيع اكتبي هذا في وصيتك ويصومون عنك أوليائك أو الورثة. أبو عزام بارك الله فيه يسأل يقول، يقول عندي ولد عم يقول غير موظف وحالته صعبة، يقول أنا مسكنا الحمد لله في شقة عندي ومؤثث له وكذا، يقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ يقول هذه الزكاة يبغى يشتري فيها سيارة يكد عليها ويشتغل عليها. ممكن 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 أبو عزام بارك الله فيه، كثر الله مثالك، جميل والله نسمع مثل هذه القصص الطيبة التي فيها رحم وفيها صلة وفيها مساعدة للأقارب ومساعدة للآخرين. هذا ولد عمه ما شاء الله مسكن عنده وفارش له الشقة وما شاء الله، وأبوه وأمه أيضا يعني عمه وزوجة عمه وعيالهم، هذا شيء، هذه نعمة عظيمة، أبشر بخير. هذا اللي تقدمه يا أبو عزام كل خير وأجر لك بإذن الله، بركة في العمر والعيال والمال، ولا تحسب أن اللي تنفقه أنه بيروح، لا بيبقى لك إن شاء الله، وأكيد أنت يعني مدرك لهذه المعاني العظيمة من الشريعة. تبقى قضية الزكاة، نعم يجوز، يجوز أنك تعطيه زكاة يشتري فيها سيارة يكد عليها، سيارة أجرة ولا سيارة مثلا أحد السيارات اللي يعني للنقل مثلا، يجوز ما دام أنه ما عنده رأس مال ولا عنده قدرة على شراء السيارة، ما في شيء لو عطيته من الزكاة بارك الله فيك. أبو عزام يقول أحيانا لما نجي نصلي الفجر يقول فاتتني، تفوتني سنة الفجر، يقول لما أدرك الصلاة يقول أحيانا يطلعون الناس وأطلع معهم، يقول ممكن أصليها في البيت؟ ممكن ما فيها شيء. أبو عزام سنة الفجر هذه إذا فاتت الإنسان بحيث أدرك الصلاة هو ما صلاها، عنده خيارين، إما أن يصليها بعد الفجر مباشرة في المسجد أو في البيت قبل ما تطلع الشمس، وإلا يأخرها إلى وقت الضحى، والأفضل أن يصليها بعد الصلاة مباشرة في المسجد ولا في البيت ولا في أي مكان، كل هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو صالح يقول يعني في الركوع أحيانا لما أسبح أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، يقول لما أزيد يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ويقول إذا رفعت أقول اللهم اغفر لي لوالدي. يا أبا صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يقول سبحان رب العظيم، يقول 3 أو 10 عليه الصلاة والسلام، أحيانا يطيل الركوع، وكان عليه الصلاة والسلام يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هكذا كان يقول في الركوع، وكان يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، تقول سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. فقولك اللهم إنك كريم عفو هذا تقوله في السجود بارك الله فيك، ما تقوله في الركوع، ولا تلتزم، لا تعتقد بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من الدعاء المشروع العام. أما الركوع فعظم فيه الرب، وإذا رفعت ماذا تقول؟ ما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي، لا، هذا في السجود بارك الله فيك. لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الزيادة مسنونة. لكن لو قلت سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، واكتفيت، الحمد لله، أتيت بالقدر الواجب في أصح قولي أهل العلم. وإذا زدت فهذه سنة بارك الله فيك. أما السجود فتقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم اغفر لي ولوالدي ولإخواني ولزوجتي ولأولادي وللمسلمين والمسلمات، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم ألهمني رشدي وقني شرا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو صالح يقول أشوف بعض الناس في التشهد الأول لما يجي يقوم إلى الركعة الثالثة يكبر، يقول هكذا الله أكبر بعدين يقوم، يقول هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه وهو جالس، لكن الأكثر أنه كان يرفع يديه لما يقوم عليه الصلاة والسلام. فمن فعل هذا هو جالس الحمد لله، أتى بشيء مشروع ولله الحمد. ولو نوع مرة هكذا ومرة هكذا فهو أفضل، يعني هو جالس في التحيات لما ينتهي ويريد يقوم للركعة الثالثة يقول الله أكبر يقوم ما في شيء، أو يقوم بعد ما يقول يريد يقوم للركعة الثالثة يقول الله أكبر، لما يقف يقول هكذا، هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو صالح يقول بعض الأئمة يعني يبالغ في المد في الضالين، يقول حتى يكاد ينقطع نفسه، يقول هذا المشروع؟ أخي الفاضل، هو طبعا الضالين هذه من مدها من المدود الواجبة، فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ست حركات، ولا الضالين، يعني ست حركات ولا الضالين، فالمقصود يا أخي الفاضل بأنه مشروعة. أما والله أنه يمد يبالغ 10 حركات أو 12 حركة هذا مبالغة حقيقة، ولو ما 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 هذا غير مشروع، غير مشروع، نبهه الإمام. لكن يا أبو صالح خاف أنك أنت يعني توهمت بأن مدها مد طويل، احسبها 6 حركات ولا لا، ولا طبعا بصابعك، ولا الضالين مثلا، احسبها 6 حركات، وإذا شفت زاد وبالغ في هذا انصحه بارك الله فيك. طيب، عندي الأخ أحمد من ليبيا، يقول عنده شخص يقول أنا أسحب لك 1000 دينار بس تعطيني 30 دينار، يقول هو ما يشتغل في البنك، عندهم مشكلة أهل ليبيا في مسألة السيولة، يقول هل يجوز؟ ما في شيء، إذا كان رجل الآن يعني فتح مكتب ما يسمى تخليص معاملات، إنهاء معاملات، وساطة، وهو عنده أساليب شرعية وقانونية، بعيد عن الغش، بعيد عن الرشوة، بعيد عن التحايل، فيقول لك والله أنا ممكن أسحب لك 1000 دينار بس تعطيني أجر 30 دينار، ما فيها شيء. أما إذا كنت تعتقد أو يغلب على ظنك أن هذا مرتشي، وأنه بينه وبين واحد موظف في البنك بينه وبين بين هذا الشخص وبين موظف البنك اتفاق على مثل هذه القضية، هذا ما يجوز بارك الله فيك، لقول الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخ أبو عمر جزاه الله خير في لغة الإشارة يعني طرح أسئلة من الإخوة الصم. السؤال الأول، الآن شخص من الإخوة الصم في المستشفى يقول بأن عنده جنين سقط عمره 13 شهر، يقول ماذا أفعل به في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا اكتمل ثلاثة أشهر فإنه عفوا إذا اكتمل 4 أشهر فإن هذا السقط تجرى عليه أحكام الميت، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويدفن من دون لحد، هذا في أصح قول أهل العلم. أما إذا كان دون 4 أشهر فما في داعي، لا تغسيل ولا تكفين، إنما يلف بخرقة عادية ويحفر له في المقبرة، وحتى لو ما سميته لا حرج ما دام أنه دون 4 أشهر. أما إذا بلغ 4 أشهر فأكثر فيجرى عليه أحكام الحي. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول: أريد أن أفتح محل حلاقة. يقول: يأتيني بعض الأشخاص يريدون قصات، هذه فيها تشبه بالكفار، فيها تشبه بكذا. يقول: هل آثم؟ نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده حرفة معينة يجب أن يسأل عن الأحكام الشرعية في ذلك، ويجب عليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يسبب دخول الحرام إليه كمصدر من مصادر الرزق. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لك لا يعني تفعل هذا الفعل، أو إذا كان عندك حلاق تقول له ممنوع هذه القصات التي فيها مخالفة شرعية، مثل القزع مثلا، أو القصات هذه التي تشبه بالفساق أو بغير المسلمين أو بالنساء أو بهذا، هذا كله تمنعه بارك الله فيك. السؤال الثالث من الإخوة الصم يقول: هل يجوز تربية نوع من أنواع الكلاب اسمه السلوقي؟ يقول: ممكن نربيه. أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو كلب حراسة، أو كلب يسمونه كلب الغنم أو كلب الحراسة وكلب الزرع أيضا. فإذا كان كلب صيد يجوز اقتناؤه، لكن ما يدخل داخل البيت، وإنما يوضع بأطراف البيت في الحوش مثلا، أو يوضع في العزبة إذا كان عندكم عزبة، أو في المزرعة، أو في مكان آمن، لكن ما تدخلونه البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أنت حرفتك الصيد، لأن بعض الناس الآن ما عنده وظيفة، وظيفة الصيد صيد طيور، صيد أرانب، صيد غزلان، وعندها الكلب هذا من الجوارح أو كلب من الكلاب المدربة لنوع السلوقي المعروف، هذا يجوز اقتناؤه، نص على هذا الفقهاء استثناء من قاعدة المنع العام. طبعا أخوي علي أعتذر منك وأبو يوسف لأن أسئلتكم دسمة وتحتاج والله وقت، وأنا في آخر البرنامج، والمخرج جزاه الله خير نبهني على أنني أجيب على أسئلة الإخوة الصم اللي أخونا أبو عمر يعني يتواصل معهم ويتواصلون معنا بلغة الإشارة. أدعو الله جل وعلا لهم بالتوفيق أيضا، وأشكرهم على متابعة البرنامج والتفاعل مع الأسئلة ومع الأجوبة. أشكركم على المتابعة أنتم أيضا إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.